بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في التفصيل الثاني والأخير في عليكم السلام ورحمة الله، في حجية الظهور. هذا التفصيل حكاه الشيخ الأعظم الشيخ الأبطاري في رسائله عن بعض المتأخرين من معاصريه، كما ذكر في عبارته بعض متأخرين من معاصريه، لم ينسب إلى قائل معروف، لكن مذكور هذا التفصيل. التفصيل بين الظهور الذي يظن بخلافه فلا يكون حجة، وبين الظهور الذي لا يظن بخلافه فيكون حجة. المتكلم إذا تكلم بكلام عليكم السلام ورحمة الله، إذا تكلم بكلام ظاهر في معنى، فإن حصل للسامع ظن بخلاف هذا الظاهر فلا يكون حجة. فلا نقول بالحجية مطلقة، كل ظاهر حجة، هذا الكلام ليس صحيح. الصحيح هو أن الكلام إذا لم يكن هناك ظن بخلافه إنما يكون حجة. فلا بد من مراعاة ومن ملاحظة حال السامع. السامع إذا ظن بالخلاف فلا يكون الظاهر حجة. إذا لم يظن بالخلاف، يعني شنو لم يظن بالخلاف؟ إما أن يحصل له الظن بإرادة الظاهر، وإما أن لا يحصل ظن أصلا، لا يصير عنده ظن بالخلاف ولا ظن بالوفاق مطلقا، حينئذ يكون حجة. فنستثني حالة ما لو كان هناك ظن بالخلاف، هذا إذا حصل ظن بالخلاف هذا لا يكون حجة، غير من الظواهر تكون حجة. هكذا فصل بين ظاهر وظاهر. بل قد يتشدد في هذا التفصيل ويقال أن الظاهر إنما يكون حجة إذا حصل ظن بالوفاق دون ما سوى تلك الحالة. إذا حصل ظن عند السامع بالوفاق حينئذ يكون الظاهر حجة، أما إذا لم يكن له ظن بالوفاق لا يكون الظاهر حجة، سواء حصل ظن بالخلاف أو لم يحصل الظن أصلا. هاي الصورة، صورة عدم حصول الظن، هي الفارق بين هذا التفصيل، خلينا نقول ما قبل وما بعد التشدد. هذا التفصيل بتصوير الأول يقول بعدم الحجية فقط في صورة عدم حصول، في صورة حصول الظن بالخلاف هذا لا يكون حجة، أما إذا لم يحصل ظن أو حصل ظن بالوفاق فيكون حجة. هذا التفصيل ببيان الثاني المتشدد يقول لا، حتى في الصورة الثانية، حتى في صورة عدم حصول الظن لا بالخلاف ولا بالوفاق هذا أيضا ليس بحجة. فشرط الحجية أن يحصل ظن بالوفاق. فعندنا ثلاث صور بالحقيقة: أن يحصل ظن بالخلاف، أن لا يحصل ظن أصلا، أن يحصل ظن بالوفاق. عليكم السلام ورحمة الله. لا شك في أن الصورة الأولى ليست بحجة، صورة حصول الظن بالخلاف، ولا شك في أن الصورة الأخيرة حجة. الكلام في الصورة الثانية المفصل بتصوير التفصيل الأول يقول هذا الكلام حجة، في التصوير الثاني يقول هذا الكلام ليس بحجة، صورة ما إذا لم يحصل ظن لا بالوفاق ولا بالخلاف، ما حصل عنده شيء. ما حصل عند السامع أيضا بأي طرف من الطرفين. هذا هو التفصيل. توضيح هذا التفصيل، خلينا نوضح هذا التفصيل قبل أن نبين نكتة هذا التفصيل ومنشأ وملاكه. يعني شنو التفصيل بين حصول الظن وعدم حصول الظن؟ المصنف يقول: الظهور أمارة ظنية عند العقلاء. هذا الظهور اللي نتحدث عنه، العقلاء يعتبرون أمارة ظنية، يعني عليكم السلام ورحمة الله، هو أمارة على مراد المتكلم، لكن أمارة ظنية مو قطعية، لا يحصل القطع من الظهور. من الظهور يحصل الظن عادة نوعا. ولأجل ذلك الظهور بطبعه يقتضي حصول الظن. حينما أقول رأيت ألفدا، هذا ظاهر في إرادة الحيوان المفترس المعنى الحقيقي، هذا يقتضي حصول الظن عند السامعين، عند نوع السامعين من دون خصوصية زيد أو عمرو. نوع السامعين هذا الظاهر هو في الحقيقة يكشف عن مراد المتكلم كشفا ظنيا. فلو خلي الظهور وطبعه ونفسه من دون ما يعارضه، من دون المانع، لأوجب حصول الظن شنو؟ الشخصي، الفعل عند السامع. هو بحسب طبعه يوجب الظن، يوجب حصول الظن. فكل كلام ظاهر في معنى، هذا في الحقيقة الكلام الظاهر إذا خلي وطبعه ونفسه من دون ما يؤثر عليه، من دون ما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، هذا الظاهر لابد أن يوجب حصول الظن الفعلي. فعلا يصير ظن عند السامع، عند زيد السامع، حصول ظن شخصي مو فقط نوعي شأني، لا حتى عند زيد السامع فعلا يصير ظن شخصي فعلي. هذا إذا خلي الظاهر وطبعا. أما إذا منع مانع من هذا التأثير، من تأثير المقتضي في المقتضى، كما لو كانت هناك أمارة ظنية معاكسة على الخلاف، كما لو كان القياس على خلاف الظاهر، مثلا كما لو تكلم المتكلم المولى، لو تكلم المولى بكلام ظاهر في إباحة النبيذ، في إباحة شرب النبيذ، كلام ظاهر في هذا المعنى، هذا قد لا يوجب حصول الظن الشخصي الفعلي عند السامع. ليش؟ لأن القياس على خلاف ذلك. القياس صحيح مو أمارة مقبولة شرعا، الشارع حرم العمل بالقياس، لكن هي بالتالي تبقى أمارة على الأقل عند العقلاء، يعتبرون القياس أمارة ظنية قد تقف حائلا ومانعا بين تأثير الظاهر في حصول الظن الفعلي الشخصي عند السامع. يجي السامع يقول: أنا أعلم بحرمة المسكر، حرمة الخمر، والنبيذ كالخمر، فلما كان الخمر حراما فمقتضى القياس أن يكون النبيذ حراما، فلا يحصل قد لا يحصل عند السامع ظن شخصي فعلي، قد يمنع من حصول الظن الفعلي على وفاق ظاهر كلام المتكلم، فهو قد يتعبد بكلام المتكلم لكن لا يحصل عند ظن شخصي فعلي بالإباحة، بإباحة النبيذ، بظاهر كلام المتكلم. بل إذا كانت الأمارة العكسية الظنية المخالفة، لو كانت أقوى من الظاهر، أقوى من الظهور، قد تؤدي إلى حصول ظن بالخلاف، مو فقط تمنع من حصول الظن بوفاق ظاهر كلام المتكلم، بل قد توجب عنده حصول حالة عكسية، حصول الظن بخلاف هذا الظاهر. فصير عندنا ثلاث صور، قلنا هذا مجرد توضيح مو بيان لنكتة هذا التفصيل. فصير عندنا ثلاث صور: مرة يؤثر المقتضي في المقتضى فيصير عندنا ظن شخصي بالوفاق، مرة يمنع هاي الأمارة التي على الخلاف تمنع من حصول الظن بالوفاق، لكن لا تكون من القوة بدرجة بحيث يحصل ظن بالخلاف، هاي الصورة الثانية، صورة ما إذا لم يحصل الظن لا بالوفاق ولا بالخلاف، ومرة تكون الأمارة الظنية العكسية على الخلاف بدرجة من القوة بحيث توجب نتيجة عكسية، يصير ظن بخلاف هذا الظاهر. هاي الصورة الثالثة. المفصل يقول في الصورة الأولى، في صورة عدم وجود أمارة ظنية على الخلاف، هذا لا شك في الحجية. وفي الصورة الثالثة، في صورة حصول الظن بالخلاف، هذا أيضا لا شك في عدم الحجية، المفصل يقول. أما الصورة الثانية فقد يقال بالحجية وقد لا يقال بالحجية على هذا الترقي الذي ذكرناه. هذا بيان التفصيل وتوضيحه، توضيح التفصيل. نقرأ ثم نبين النكتة التي تبرر هذا التفصيل. قال القول الثاني وتوضيحه، توضيح هذا القول الثاني، أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. الظهور هو بطبعه على الأقل يقتضي حصول الظن الشخصي الفعلي عند السامع على الأقل، على الأقل. أحيانا هذا الظاهر مو فقط يوجب الظن، يوجب شنو؟ يوجب الاطمئنان، يوجب الاطمئنان، أحيانا يوجب الاطمئنان، في بعض الأحيان يوجب الاطمئنان، لكن على الأقل هو يوجب حصول الظن. قال الظهور يقتضي بطبعه حصول الظن، يعني مقصود الظن الشخصي الفعل، على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر. ليش؟ يقول لأنه أمارة ظنية كاشفة عن ذلك، كاشفة عن مراد المتكلم، أمارة ظنية تكشف عن مراد المتكلم. فإذا كانت أمارة ظنية كاشفة عن مراد المتكلم، المفروض المتكلم الطبيعي اللي ما يحس بأي قرينة أخرى، المفروض يصير عنده ظن ويقتضي الظن، كما أن النار تقتضي الإحراق، الظهور يقتضي حصول الظن لولا المانع. قال لأنه أمارة ظنية كاشفة عن ذلك، فإذا لم تحصل أمارة ظنية على الخلاف بين قوسين، إذا لم يحصل مانع من تأثير المقتضي في المقتضى، أثر الظهور فيما يقتضيه، أثر الظهور يعني المقتضي في المقتضى فيما يقتضيه. شنو المقتضى؟ حصول الظن الفعلي الشخصي إذا ماكو أمارة على الخلاف، إذا ماكو مانع، وحصل الظن الفعلي بالمراد يعني الشخصي. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم حينئذ، إذا أكو رطوبة بين النار وبين الورقة، فإما أن تغلب النار على الرطوبة ومع ذلك يحصل الإحراق، وإما لا تغلب الرطوبة على النار فيحصل التزاحم، يحصل الكسر والانكسار. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر، فقد لا يحصل ظن، وأيضا قد لا يحصل ظن بالخلاف، هذا مقصوده من هاي الصورة، بل هذا الترقي، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور. إذا كان شنو؟ إذا كانت الأمارة الظنية المعاكسة غالبة على الظهور وتوجب خلاف ما يوجب الظهور، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة. فصير عندنا ثلاث صور، وعلى هذا فقد يستثنى، بناء على ذلك فقد يستثنى من حجية الظهور حالة حصول الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر. نستثني شنو؟ صورة واحدة فقط، الصورة الأخيرة، ونقول بحصول ونقول بثبوت الحجية للصورة الأولى والثانية، صورة حصول الظن الفعلي بالوفاق أو عدم حصول الظن أصلا، ونستثني فقط الصورة الأخيرة. فقد يستثنى من حجية الظهور حالة حصول الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، بل قد يترقى أكثر من ذلك، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بالصورة الأولى، فنستثني الحالة الثانية والثالثة، مو فقط الثالثة، لأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور. هذا أصل دعوى التفصيل. ما بين نعم نعم شا.
الأمراض الظنية يعني كل وجه هي الأمراض هي ظن، ما هو تفسير الأمراض الظنية؟
المعاكسة؟
لا الأمراض الظنية يعني لأنه أمراض ظنية.
إيه.
يعني يحتمل أن تكون هناك أمراض ظنية.
إيه يعني قد توجب القطع.
هي الأمارة غير ظن؟
الأمارة هي الطريق الذي يوجب الظن. يعني هو نوعا يوجب الظن، الأمارة خبر الثقة مثلا هو نوعا يوجب الظن، هو طبعا يوجب الظن عند النوع. لا لا ها مو قيد احترازي، ما يريد يحترز عن أمارة غير ظنية، لا هو لبيان الواقع، يبين واقع الأمارة، هي أمارة ظنية صحيح لو مو صحيح، ما يريد يحترز عن أمارة غير ظنية، يقول هو الظهور شأن شأن خبر الواحد. خبر الواحد شنو؟ أمار تفيد الظن عند النوع، هي أمارة ظنية، فالمفروض هي وطبعها توجب الظن عند عموم الناس، ما يريد يقيد الأمار، يريد يبين واقعها يشرحها. مثل يقول إنسان ناطق، إنسان ناطق يعني يبين واقع الإنسان، أن الإنسان عندهم هيك تعبيرات شيخنا يقولون هذا لبيان الواقع، قيد لبيان الواقع، يعني مو احتراز عن شيء.
التعبير المتداول هو إما يقول أمارة
ويد
به مثل
الفرش. ايه. او يتطبل ويد به صحيح. بس هو الان.
جي. يعني
صحيح. هو الان يريد يبين ان الظهور امارة مثل ما تتفضلون. بس هي امارة ظنية توافقون. من امارة ظنية هو يريد يبين هذا المعنى، يريد يبين ان الامارة توجب حصول الظن عند نوع الناس. هذا شلون يبينه؟ يمهد له. يقول هي مو أمارة ظنية، مو أمارة ظنية يعني شنو أمارة ظنية؟ يعني توجب حصول الظن عند نوع البشر إذا خليت وطبعها. إذن
شيخ المخالف الثاني
قوله تزاحم. نعم. يقع في مقام الانتشار. لا مو تزاحم اصطلاحي، يعني يصير كسر وانكسار. يعني هو سمع من ناحية كلام يدل على إرادة المعنى الحقيقي. عند من ناحية أخرى أمارة توجب خلاف هذا، فش تسمي؟ صير تنافي، صير معارضة، صير تزاحم، كسر وانكسار. مو مقصود تزاحم يعني هذا التزاحم الاصطلاحي، أحد أنحاء التزاحم اللي مرت الثلاثة علينا في تزاحم الحفظي والامتثالي والملاكي، لا مقصود يعني صير تنافي، هذا مقصود. هذا أصل بيان التفصيل، أصل توضيحه، ثم المصنف بعد ذلك يجي يبين النكتة في هذا التفصيل. النكتة في هذا التفصيل إلى الآن هو لا زال مجرد دعوة. شنو الدليل على ذلك؟ شنو النكتة المبررة لهذا التفصيل؟ قد يقال في وجه تبرير هذا التفصيل أن العقلاء حينما يجعلون الظاهر حجة، عد ليش العقلاء يحتجون بالظواهر؟ ليش يجعلون الحجية للظاهر؟ واضح إنما يجعلون الظاهر حجة باعتبار كونه كاشف عن المراد، باعتبار كون الظاهر كاشفا عن المراد هم يجعلون الظاهر حجة، باعتبار ما ذكرناه مرارا من أن العقلاء كل الأصول العقلائية ليست أصولا تعبدية، أصول مبنية على نكات الكشف، لأن الظاهر كاشف عن المراد يقرب مراد المتكلم، هم يعتمدون على الظواهر ويجعلون الظاهر حجة، الظاهر حجة باعتبار كاشفيته عن مراد المتكلم. هذا الذي يريد تبرير هذا التفصيل. يقول ومن المعلوم أن الكاشفية إنما تحصل في صورة حصول الظن، الكاشفية إنما تثبت للظهور إذا كان كاشفا عن المراد، إذا حصل عند السامع ظن فعلي شخصي بالمراد حينئذ يكون الظاهر كاشفا عن المراد. أما إذا كان مبتلا بأمارة مزاحمة غلبت هذا الظهور ولم توجب حصول الظهور، لم توجب حصول الظن الفعلي الشخصي، أوجبت الخلاف أو لم توجب الخلاف، لكن على أي حال أوجبت عدم تحقق الظن الفعلي الشخصي، فلا كاشفية حينئذ. السامع لا يستكشف من الظاهر مراد المتكلم، بعد ما راح يكون الظاهر كاشفا عن المراد. الكاشفية إنما تثبت للظهور في حالة حصول الظن عند الثاني، واضح هذا؟ حينئذ يكون كاشف عن المراد، وإلا من دون كاشفية، من دون حصول الظن لا كاشفية، من دون حصول ظن فعلي شخصي عند السامع، السامع ما يقول أنا هذا الظاهر كشف عن مراد المتكلم، هذا واضح جدا. وحينئذ لابد من التفريق بين حالة حصول الظن الفعلي بالوفاق اللي على أساسها يحصل الكاشفية فنثبت الحجية، وبين حالات عدم حصول الظن الفعلي الشخصي بالوفاق فلا كاشفية فلا حجية. وإلا إذا لم نلتزم بهذا التفصيل، وإذا أثبتنا الحجية للظاهر مطلقا حصل الظن الفعلي أو لم يحصل الظن الفعلي بين قوسين، كان كاشفا أو لم يكن كاشفا، هذا شنو معناه؟ تدري شنو معناه؟ أحسنتم، معناه أن حجية الظهور راح تكون تعبد، تعبد سواء كشف أو لم يكشف هو حجة. نسأل العقلاء أو ليش تعتمدون على ظاهر كلام المتكلم؟ يقول خلص هو حجة. شنو النكتة؟ لا نكتة، سواء كشف أو لم يكشف، سواء وجدت حيثية كشف نوعية أم لم توجد. وهذا معناه، هذا معناه أن هذا الأصل العقلائي، يعني حجية الظواهر، أصالة الظواهر، هذا أصل تعبدي ليس أصلا مبنيا على حيثية كشف النوعية. وقد تقدم مرارا أن لا تعبد عند العقلاء. هذا بيان الوجه في هذا التفصيل. خوش تفصيل، صار تفصيل مقنع، خصوص على مذاق المصنف وعلى تعبيرات اللي دائما يكررها، حيثيات كشف نوعية وتعبدي، صار هذا التفصيل تفصيل مقنع. يقول ويمكن تبرير هذا القول، هذا القول الثاني، هذا التفصيل يمكن تبريره بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، ليست أصلا تعبديا، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، شأنها شأن بقية الأصول العقلائية اللي تبتني على حيثيات كشف النوعي، فلا معنى لثبوتها في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه في حالات عدم حصول الظن، في حالات عدم حصول الظن، يعني حالات عدم حصول الكاشفية ما له معنى أن نثبت الحجية، مع عدم الكاشفية نثبت الحجية، هذا لا يعني إلا التعبد. وقد تقدم أن لا تعبد عند العقلاء، وبذلك يبرر هذا التفصيل. ونفصل بين هذا التفصيل أو هاي النكتة، هذا التبرير يبرر أن التشدد لو ما قبل التشدد يقرب ما بعد، بل يقرب التشدد. يقول فقط نحتاج بالظواهر في حالات حصول الظن الفعلي، أما حالات عدم حصول الظن لا بالوفاق ولا بالخلاف هذا أيضا ليس بحجة. فهذا خوش تبرير، يعني هذا تبرير تام، فلا لا لا يمكن أن يعترض عليه، لأن هذا إنما يبرر الحالة الأولى، يبرر استثناء الحالة الصورة الثانية، ولا يبرر استثناء الصورة الثالثة. نقول لا، هذا يبرر استثناء الحالتين معا، ويقصر الحجية فقط في حالات حصول الظن الفعلي الشخصي. شوية خلينا نسلسل ويا المصنف، لأن المصنف راح يذكر أكثر من بحث. أولا المصنف وضح هذا التفصيل من دون أن يبرر، ثم إجا برر التعبير، قال تبرير ويمكن تبرير هذا القول، يعني بيان النكتة في هذا التفصيل. الآن المصنف راح ينقل اعتراض بعض الأعلام على هذا التفصيل. هذا الاعتراض اللي راح نذكره موجود في رسائل الشيخ الأعظم وفي كفاية الآخن رحمة الله تعالى عليهما. حاصل هذا الاعتراض، اعتراض فني ولطيف. يقول احنا لابد لأجل محاكمة هذا التفصيل، لنرى أن هذا التفصيل تفصيل تام ومستقيم أو ليس بتام، لابد من الرجوع إلى الدليل الدال على الحجية. شنو الدليل الدال على حجية الظواهر؟ الدليل هو سيرة العقلاء. فإحنا ليش نتنازع في الحجية وعدم الحجية، التفصيل هذا المدعى أو الإطلاق؟ خل نروح إلى سيرة العقلاء اللي هي أصل الدليل، عمدة الدليل على حجية الظواهر، ونستكشف ونستقرأ هذا الدليل، هل ينسجم مع التفصيل أو ينسجم مع إطلاق الحجية. هذا كلام فني وصحيح. يقول هذا المستشكل، هذا المعترض تتمة الاعتراض، يقول وبمراجعة بسيطة لمرتكزاتنا العقلائية نجد أن العقلاء بحسب مرتكزاتهم يعملون بمقتضى الظواهر مطلقا، سواء حصل الظن الفعلي بالوفاق أو لم يحصل الظن الفعلي بالوفاق. إذا راجعنا مرتكزاتنا العقلائية حينما يتكلم المتكلم بظاهري بكلام ظاهر في معنى، احنا نحتاج على هذا المتكلم بظاهر كلامه سواء حصل لنا الظن الفعلي بالوفاق او لم يحصل، بل حتى اذا حصل الظن بالخلاف، حتى اذا حصل الظن بالخلاف احنا نعول على ظاهر كلامه. مثلا كمنبه، اذا تكلم بكلام يظهر منه ان هذا المتكلم مدين لنا مثلا بألف، بس احنا شكينا في هاي الاستدانة او حصل الظن بالاستدانة او حصل الظن على العكس، نبقى نقول هذا اقر لنا بالمديونية، فيكون هذا الكلام حجة عليه، وما يمكن الى ان يعتذر ويقول ها انت كمستمع كسامع لم يحصل لك الظن بكلام، حصل الظن او لم يحصل الظن هذا الكلام حجة عليه، يحتج بظاهر كلامه عليه سواء حصل الظن بالوفاق أو لم يحصل الظن بالوفاق. فإذا الدليل الدال على الحجية هو إلى جانب الحجية مطلقا، مو إلى جانب هذا التفصيل، وبذلك يبطل هذا التفصيل. هذا التفصيل صحيح إلى وجه إلى صورة منمقة، لكن بالحقيقة هذا الدليل لم يدل عليه، لم يدل على هذا التفصيل. الدليل دل على الحجية مطلقا، هذا اعتراض القوم على هذا التفصيل. قال وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، بناء العقلاء هو الدليل على الحجية، فخلينا نحتكم له، خلينا نرجع له. يقول والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها جميعا من دون تفرقة، وهذا يكشف عن الحجية مطلقا، حصل الظن الفعلي أم لم يحصل، وبذلك يبطل هذا التفصيل. ذكرنا التفصيل وتوضيحه، ذكرنا تبريره، هذا اعتراض على هذا التفصيل. المصنف راح يعلق على هذا الاعتراض، ثم بعد ذلك يذكر كلام المحقق النائم. المصنف يقول إن هذا الاعتراض على هذا التفصيل من أن العقلاء لا يفرقون بين ظاهر وظاهر ويعملون بالظواهر ويبنون على حجية الظواهر مطلقا، الذي يبدو أن هذا الاعتراض ليس تاما، هكذا يبدو، وذلك لأن هذا الكلام يبدو أنه ليس بصحيح. مو صحيح أن العقلاء يعملون بحجية الظواهر مطلقا، لا، العقلاء يفرقون. فنبقى وينفس هذا الاعتراض، ثم قلتوا نرجع إلى الدليل، الدليل هو بناء العقلاء، نرجع إلى الدليل، نستنطق الدليل في الحجية مطلقا أو مع التفصيل، نقول الكلام هذا يبدو مو تام أن العقلاء يعملون بالظواهر مطلقا، لا يفرقون، فهذا الكلام منطوق منقوض، ما عدنا على نحو الموجبة الكلية نقول كل ظاهر حجة، ما عندنا موجبة كلية. هذا من اللي يقوله؟ هذا اللي يقوله المصنف في تعليقه على الاعتراض. وبالتالي إذا تم هذا الكلام شنو معنى؟ معنى يتم التفصيل، معنى يتم التفصيل. هذا الكلام تعليق من المصنف على الاعتراض اللي نتيجته لو تم لتم هذا التفصيل. يقول هذا الاعتراض مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن قولكم أن العقلاء يعملون بكل ظاهر هذا منقوض، مو صحيح. وظيفة الناقض كما نعلم جميعا أن يأتي ولو بمثال واحد يدحض هذا الكبرى الكلية، مثال يدحض هاي الكبرى الكلية، هو يجيب مثالين، يقول شوفوا ارجعوا الى وجدانكم، شوفوا التاجر اذا اتصل بتاجر اخر واراد ان يستعلم قيمة سلعة معينة واخبر هذا التاجر الاخر بقيمة السلعة وهو ما حصل عند ظن بوفاق هذا الظاهر، تكلم وياه بكلام ظاهر في القيمة ما حصل عند هذا التاجر الثاني المتصل لحذاقته ولشدة حرصه على تجارته ما صار عند ظن بالوفاق، بل قد يصير عنده أحيانا ظن بالخلاف. هذا شنو هم يعول على كلام هذا التاجر الأول، يقول هذا خابرته وقال له هل قد المبلغ، خصوصا إذا كانت التجارة كبيرة وخطيرة ما يعول على كلامه لمجرد أن الظاهر حجة، لا إذا كان حاذقا يتفحص ويتساءل ويسأل ويروح ويتصل حتى يصل إلى الواقع ويدرك الواقع حذرا عن وقوع في الخسارة. فما يعول على كلام المتكلم لمجرد أن هو تكلم بهذا الكلام والظاهرا هو يقصد هذا المعنى، هذا الكلام ما إلى قيمة فيه عند التجار، لا يبقى يسأل ويتفحص إلى أن يحصل الظن، بل أحيانا إلى أن يحصل الاطمئنان، ما يكتفي قد بالظن. فليش تقولون أن العقلاء يعملون بحجية الظواهر جميعا مطلقا من دون تفصيل؟ لا، أحيانا يعملون وأحيانا لا يعملون، فما عندنا موجبة كلية العقلاء يعملون بكل ظاهر، هذا منقول. ثانيا، إحنا إذا رحنا نشتري رقي بالسوق ما نعتمد فقط على إخبار البائع، إذا راح وزن الرقية مثلا في مكان ما نشوف الميزان إحنا ويخبرنا يقول هاي مثلا كذا وزن، لا من نغلط بالرقي من نغلط إحنا، لا إذا ما حصل عندنا ظن بالوفاق نسأل ونتفحص وخل أشوف الميزان وكذا، تكلم بكلام ظاهر في هذا المعنى هذا الكلام ما له قيمة، ربما حتى إذا كان هذا البائع ثقة أو مثلا معروف، لا هذا من عول عليه، الظاهر لا يعول عليه دائما، هذا أيضا ينقض هذا الكلام، ينقض اعتراض المعترضين على هذا التفصيل. اعتراض المعترضين يقول العقلاء يعملون بكل ظاهر، هو يقول لا عندنا بعض الموارد لا يعملون بالظواهر، إذن أنت أحلت على الدليل، الدليل مو إلى جانبك، الدليل مو إلى جانب من يدعي الحجية مطلقا، وبذلك يبطل هذا الاعتراف وترجع الحياة إلى هذا التفصيل فيعود التفصيل تاما. هذا تعليق المصنف على الاعتراف. قال هذا الاعتراف من الأعلام قد يبدو غير صحيح، بعد المصنف راح يكمل، لذلك هو الآن يقول قد يبدو، راح يكمل المصنف، قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، فإنا نجد أولا أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد معه هو ظاهر كلام يريد يوري عليه. ثانيا، مثال الثاني، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه هو يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا أمثلة المصنف في غاية الروعة، المصنف اختيار للأمثلة دقيق يحاكي حياتنا حتى نصدق بهاي الأمثلة، مو مجرد أمثلة من غير الواقع علمية بحتة قد نصدق وقد لا نصدق، لا فعلا إذا واحد صار بينا تاجر فعلا هذا الكلام ينطبق عليه، إذا واحد يشتري حاجة أيضا هذا الكلام الثاني ينطبق عليه، وبذلك يبطل هذا الاعتراض. المحقق النائيني، خلينا نسلسل ويا المصنف، المحقق النائيني التفت إلى هذا الأمر فحاول أن بتعبير المصنف يعمق الاعتراض، يرمم الاعتراض، وبالتالي يستقيم هذا الاعتراض، وإذا استقام حينئذ يبطل هذا التفصيل، يصير اعتراض تام ويبطل هذا التفصيل. تعميق المحقق النائيني، يقول المحقق النائيني أن مجال العمل بالظهورات، العمل بالظهورات له مجالات كما تقدم الكلام في مجال العمل بخبر الواحد إلى مجالين، مجال الأول مجال الأغراض التكوينية الشخصية، مجال الأغراض التكوينية الشخصية شنو الغرض منها؟ الغرض منها هو إدراك الواقع. إحنا نسأل عن سعر السلعة مثلا أو عن الوزن حتى شنو؟ مو حتى نحتاج، لا، حتى ندرك الواقع، حتى نشوف واقعا ايش قد القيمة، واقعا ايش قد الوزن. نسأل عن الساعة، عندنا موعد، مرتبطين بموعد، نسأل عن الساعة. حينما نعول على ظاهر كلام المتكلم شنو مقصود؟ غرضنا أن ندرك الواقع وأن نصل إلى الواقع. هذا مجال، إذن عندنا مجال التعويل والعمل بظواهر كلام المتكلم لأجل إدراك الواقع ولأجل معرفة الواقع. هذا المجال الأول. المجال الثاني مجال التعويل على الظهورات في الأغراض التشريعية، في الأغراض التشريعية التي يكون الغرض منها هو تحقيق الحجة. نعمل بظاهر كلام المولى مثلا حتى نحصل على حجة فيما بيننا وبين المولى. المولى أيضا يأمرنا باتباع ظواهر كلامه حتى يكون ظاهر كلامه حجة علينا في مقام الحجية، يعني في مقام الاعتذار من جانب العبد وفي مقام التنجيز من جانب المولى. المولى حتى ينجز علينا الكلام يأتي حتى ينجز علينا الواجب مثلا يأتي بكلام ظاهر في الوجوب. إحنا حتى نعتذر نعتمد على كلام ظاهر في الإباحة مثلا، فنعمل بالظاهر ويعمل المولى بالظاهر من أجل تحصيل الحجة تعذيرا وتنجيزا. والغرض من هذا، الغرض من هذا العمل هو تنظيم العلاقة بين المولى وبين عبيده. نعمل بالظاهر حتى تتنظم العلاقة بينه وبين المولى في مقام المسؤولية وفي مقام الإدانة والمؤاخذة والحجية. فعندنا مجالين. المحقق النائيني يقول، المحقق النائيني وجد أن ما ذكر من أن في الاعتراض السابق المحقق النائيني وجد أن الاعتراض هذا المدعى من أن العقلاء يعملون بالظهورات مطلقاً هذا لا يفي لدفع هذا التفصيل، وذلك لأن العقلاء لا يعملون. شوفوا شلون شاف أن المحقق النائيني أن هذا الاعتراض مو تام فحاول تعميقه، شاف أن العقلاء لا يعملون بالمجالين، لا يعملون بالظهور في المجالين على حد سواء. العقلاء تفترق طريقتهم بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الأول وبين الأغراض التشريعية الثاني. ففي مجال الأغراض التشريعية في المجال الأول صحيح أن العقلاء لا يعملون بالظهور لمجرد كاشفيته النوعية. في مجال إدراك الواقع لا يكتفون بمجرد الكاشفية النوعية، بل زيادة على ذلك يشترطون حصول الظن الفعلي الشخصي. ليش؟ وذلك لأن الغرض هو من أجل تحصيل الواقع وإدراك الواقع. لذلك هم ما يكتفون بأقل مراتب الكاشفية. شنو أقل مراتب الكاشفية؟ الكاشفية النوعية. هاي الكاشفية النوعية كاشفية لكن مرتبتها دون مرتبة كاشفية الظن الفعلي الشخصي. مرة واحد يصير عنده ظن فعلي شخصي فيكشف عن المراد، ومرة ليس إلا وجود كاشف نوعي وظن نوعي، هذا يكشف لكن بنسبة أقل من كاشفية الظن الفعلي الشخصي. فالعقلاء في المجال الأول لا يكتفون بحصول الظن النوعي الكاشفية النوعية، يشترطون بالإضافة إلى ذلك لإدراك الواقع حصول الكاشفية الفعلية الشخصية. وهذا بخلاف مجال الأغراض المولوية التشريعية. بالمجال الثاني لا، هم اكتفوا بأدنى مراتب الكاشفية. ففي مجال الإدانة والمسؤولية وتحصيل الحجة يعولون على الكشف النوعي، يعولون على الظن النوعي، هذا كافي سواء حصل أو لم يحصل الظن الفعلي الشخصي. هذا في المقام الثاني. فالصحيح، هذا تعميق المحقق النائيني، الصحيح أن النقض المذكور على الاعتراض ليس بوارد. قلنا المحقق النائيني شنو يريد يسوي؟ يريد يعمق الاعتراض، يريد يرمم الاعتراض، يرمم الاعتراض، فشي يسوي؟ لابد أن يدفع هذا النقض، يقول هذا النقض مو تام، هذا النقض مو صحيح. ليش؟ لأن جميع النقوضات المذكورة هي ترتبط بالمجال الأول، بالمجال الأول في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، التاجر والمشتري، إيه هذا مرتبط بالأغراض التشريعية، وإحنا نعترف، إحنا نعترف مع الذي وجه الناقض، نقول له إيه صحيح، العقلاء لا يعملون بالظاهر، يحتاجون إلى حصول ظن فعلي شخصي، لكن هذا مو محل كلام. إحنا ما قاعد نتحدث عن حجية الظاهر بلحاظ الأغراض الشخصية التكوينية، أصلاً ما يصير عن حجية أم غرض تكوين. إحنا قاعد نتحدث عن حجية الظواهر، يعني شنو؟ يعني المجال الثاني، يعني مجال المولوية والمسؤولية والإدانة، التنجيز والتعذير. وفي مقام التنجيز والتعذير لا يشترطون حصول الظن الفعلي الشخصي. وبذلك هذا الكلام من المحقق النائيني شي يسوي؟ يتمم الاعتراض، وبالتالي يسقط هذا التفصيل. ليش؟ لأن المحقق النائيني يقول في مجال الأغراض التشريعية، في مجال الأغراض التشريعية العقلاء يعملون بالظواهر مطلقا، وبذلك يصح هذا الاعتراض. اللي قال احنا خلينا نرجع الى الدليل ونشوف بناء العقلاء يعملون بكل ظاهر، اي قلنا يعملون بكل ظاهر، اجى النقض من جانب الناقض، نقول هذا النقض مو صحيح، هذا النقض اجنبي عن محل الكلام، احنا قاعد نتحدث في مجال الاغراض التشريعية التكوينية، في حين انت نقضت علينا في مجال الاغراض التكوينية، احنا قاعد نحكي عن التشريعية المولوية، انت تنقض عنا بالشخصية التكوينية، هذا النقض في غير محله. لذلك هذا الكلام من المحقق النائيني تعميق للاعتراض، حتى لا يرد عليه هذا النقض اللي ذكر على الاعتراض على التفصيل. هذا اللي أقول خلينا نسلسل ويا المصنف. المصنف وضح الوجه، ثم بيّن تبرير هذا التفصيل، ثم ذكر الاعتراض، ثم ذكر النقض على الاعتراض. الآن لا، يقول هذا النقض مو صحيح، أرجع الاعتراض، وبالتالي أبطل هذا التفصيل. نسأل المصنف قبل أن ننتقل، ما راح نكمل هذا نأجله، نسأل المصنف نقول له أنت موافق المحقق النائيني؟ يقول إيه نعم، المحقق النائيني زين سوى ووجه الاعتراض وبالتالي أفسد هذا التفصيل، لكن بقت عليه تساؤلات كل يجاوب عنها، هو ما جاوب إحنا راح نجاوب، وبذلك المصنف راح يحقق هذا الجواب، يحقق جواب المحقق النائيني ويسد بعض الثغرات الموجودة في الجواب. ثغرات يعني مقصودي إغفال لبعض الجوانب، أغفل بعض الجوانب راح يسدها المصنف، وبالتالي النتيجة أن هذا التفصيل ليس بصحيح، وأن العقلاء يعملون في مجال الإدانة والمولوية يعملون بمطلق الظواهر ولا يشترطون حصول الظن الفعلي الشخصي. لذلك المصنف قلت عبر قد يبدو غير صحيح، هو قال يبدو غير صحيح، لكن واقعا هو صحيح، يحتاج إلى بيان، هذا البيان اللي ذكره المحقق النائيني واللي راح يجي من المصنف في تحقيق. قال ومن هنا عمق المحقق النائيني اعتراض الأعلام. عمق يعني شنو؟ يعني طوره حتى لا يرد عليه هذا النقض. إذ ميز المحقق النائيني بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل بالظهور في مجال الامتثال والمولوية والتنجيز والتعذير وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، يعني الحجية اللي احنا قاعد نتحدث عنها. ففي المجال الأول التكوينية الشخصية لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، لا يكتفى بالكاشفية النوعية، أدنى مراتب الكاشفية، لا يكتفى بذلك. ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي نحتاج إلى كاشفية أعلى. وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، يكتفى. يعني المولى حينما يتكلم بكلام ظاهر في الإباحة، واضح هذا، احنا نحتج على المولى حتى اذا ما صار عندنا ظن فعلي شخص، احنا نتمنى تصدر حكاية من المولى نلزم المولى بها، سواء حصل عندنا ظن او ما حصل عندنا ظن، هو المولى من جانبه هم كذلك، هو اذا تكلم بكلام ظاهر في الوجوه ينجز علينا الوجوه، وما يعترض الواحد بينا يقول ها هو زي صار عنده ظن، هو خلي يمتثل الوجوه، انا ما صار عنده ظن، قول لا، جميعا انتم مخاطبين بالوجوه. ففي مجال الأغراض التكوين التشريعية المولوية يكتفى بالكشف النوعي، يكتفى بالكشف الاقتضائي، أثر المقتضي في المقتضى أو لم يؤثر. وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاء أو حصل ظن فعلي بالخلاف، شو تريد بعد؟ حتى إذا حصل ظن بالخلاف هذا شيء يفيدنا يا محققنا النائني؟ يقول ليش يفيدنا؟ احنا قاعد نحكي عن الحجية، عن المجال الثاني اللي المجال الثاني مطلق فيبطل كلام المفصل، واما المجال الاول اللي ما نتحدث عنه فكل النقوض واردة في هذا المجال، هاي النقوض واردة في مجال الاغراض التكوينية الشخصية اللي احنا ما قاعد نتحدث عنه، فالنقض على الاعتراض ليس صحيحا، وبذلك يستقيم الاعتراض، فيكون هذا الكلام تعميقا للاعتراض ويعود التفصيل باطلا. يبقى قلنا المصنف عنده ملاحظات على هذا التوجيه يأتي عنه الكلام، وهو قال هذا الكلام وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام، ولكنه يبقى عليه أمرين، كون يتمم هن ما تمم هن، المصنف يتمم هذين الأمرين. وصلى الله على محمد وآل محمد.